أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في عرض أصول الإيمان على اعتقاد أهل السنة كما هو منهجنا إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، ثم بدأنا الكلام الإيمان اليوم الآخر. وعند قضية الإيمان نفسها في بداية القول على الكلام في موضوع الإيمان افترق الطريق بنا، أن نستكمل الكلام على الإيمان وما يتعلق به، يعني الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وغير ذلك مما هو الاعتقاد، أو نستكمل القواعد وأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقلنا بعد أن عرفنا الإيمان على عقيدة أهل السنة وأنه يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه أي الإيمان هو الاعتقاد والنطق والعمل كما ذكرنا، ونؤكد أن العمل شرط كمال ليس شرط صحة على خلاف قول القائلين مهما كان في هذه الأيام. وفصلنا في هذه القضية، قلنا نستكمل الكلام في نواقض الإيمان، أو الأولى أن نرتب العقيدة كما هي مما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قلنا نستكمل في الطريق الثاني، ثم نعود بعد ذلك لمناقشة هذه القضايا. الذي لا يذكر هذه المسائل هو تلخيصها. ومن ثم وصلنا إلى القول في الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا في الإيمان باليوم الآخر قضية أشراط الساعة ثم القبر، وذكرنا سؤال القبر وما يتعلق بالقبر والروح ومستقر الأرواح، ثم ذكرنا بعد ذلك الخروج إلى الله تعالى وهو البعث. وعندما ذكرنا البعث أخذنا نرتب في قضايا اليوم الآخر محاولين أن نقرب إلى الأذهان هذه القضية كما ستقع عند الله تعالى إن شاء الله تعالى. فذكرنا البعث والعرض والحساب والشفاعة، وقلنا عندما يعرض الناس على الله تعالى يأتي الرب سبحانه وتعالى فصل القضاء، ولا يأتي إلا بشفاعة النبي، وهو المقام المحمود الذي ذكرنا أن الناس يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء. وتطرقنا إلى أنواع الشفاعة بالمرة كما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. ثم بعد ذلك بعد أن ذكرنا الشفاعة البعث والشفاعة ذكرنا العرض والحساب، وقبل العرض والحساب ذكرنا ما وصلنا إليه أمس في المرات الماضية يعني، وهو الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ترتيب بعض أهل العلم كما أشرنا في المرة الماضية، يقولون لأن الحوض يخرج الناس من قبورهم شعثا غبرا غرلا كما ولدتهم أمهاتهم عطشا، كلهم قد أصابهم العطش والخمص والجوع والشدة، فيريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته. أن الحوض مما أكرم الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ليغيث به أمته في هذا الهول والكرب. وكان المعنى غريبا، كيف يخرج الناس من قبورهم فيجدون الحوض فيشربون من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. إذا من شرب بعد خروجه من البعث فقد ضمن كل هذه الأهوال، وأنه سيأخذ صحيفته بيمينه ويمر على الصراط وتسقل موازينه، وبقية هذه الأهوال التي نراها مفروض أن نراها يعني كما يقولون أن يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. ولكن العكس أن كل الناس تصيبهم هذه الأهوال إلا من رحم الله تعالى، فكيف يكون ذلك؟ فقلنا تفسير هذه المسألة في المرات الماضية وأشرنا إليه. وكما هي العادة في تدريس العقيدة قلنا قضية الاعتقاد هي أن نعود مرة أخرى إلى كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى تأثر السلف بهذه القضايا. يعني هم ما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض وانتهت المسألة، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحوض وذكر صفته ذكر أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بهذا الحوض من اللطف الإلهي وما يتعلق به من الكرم والجود والإحسان والعطاء الجميل من الله تعالى لمن يشرب منه. وفي نفس الوقت أن ناسا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، ولا يفترض أن يكونوا من الصحابة، لأن النبي كما ذكرنا في الحديث الآخر يعرف أمته كما ذكر هو صلى الله عليه وسلم غرا محجلين، ويعرف ذلك كله، يعرف أمته صلى الله عليه وسلم من آمن به ورآه ومن آمن به ولم يره. فسيزاد ناس عن الحوض يعني يبعدون عنه لا يشربون من حوض النبي، وهي القضية التي يتعلمها المؤمنون. والمؤمنون علموا أن للنبي حوضا صلى الله عليه وسلم وانتهت القضية، لا، وإنما قضية العقيدة كما قررنا في بداية الشرح أن تكون هذه الاعتقادات قضايا حاملة على تصحيح الإيمان وحاملة على تصفية النفس والروح، وحاملة على تقريب المرء من الله تعالى، وحاملة على سرعة العمل إلى الآخرة والمسارعة فيها، وحاملة كذلك هذه القضايا على أن يقوم بقلوب المؤمنين شاهد يبين لهم قرب الآخرة وسرعة دنوها وزوال الدنيا وسرعة رحيلها، فيجعلهم يستعدون للقاء الله تعالى مشتاقين إليه، ويجعل كل أيامهم زادا وتزودا لهذا اللقاء. ومن ناحية أخرى يكون الإيمان باليوم الآخر معينا لأهل الإيمان على تجنب المعصية وتجنب الغفلة والبعد عما يغضب الله تعالى، وأن يوقع في سخطه سبحانه وتعالى، ويعلم المؤمنين في نفس الوقت المراقبة لله تعالى. فكلما قام بقلبي هذا الشاهد من شواهد الآخرة وأنه يوشك أن يلقى الله تعالى، فإنه يربي في قلبي تلك المراقبة لله تعالى. عندما يعلم الآخرة والموت ودنو الدنيا وسرعة رحيلها، ويوشك أن يدخل قبره وأن يلاقي فيه ما قدم، وهذا هو الكلام في الحوض أيضا، أن يلاقي هؤلاء الذين بدلوا تلك السنة وتأخروا عن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم سحقا سحقا، الله في داهية بتغييرهم وما أخروا وما بدلوا من كلامه وما قصروا في أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان هذا الإيمان بالآخرة في مقدمة قضايا الإيمان. ذكرنا هذه المسائل من قبل، كيف يكون الإيمان بالآخرة في مقدمة القضايا التي تحمل على بقية الإيمان بأصول الدين. أنه إذا لم يؤمن بالآخرة، ما الذي يحمله على الإيمان بالرسل واتباعهم؟ وما الذي يحمله على الإيمان بالملائكة ونزولهم وما يتعلق بهم؟ وما الذي يحمله على الإيمان بالغيب وما كان وما يكون وكل ذلك إذا لم يكن مؤمنا بلقاء الله؟ لذلك قرن دائما في القرآن والسنة الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الجمعية بين الإيمان به سبحانه وتعالى وبين الإيمان باليوم الآخر. لذلك كان مهما أن نتعلم المنهج مرة أخرى، أن منهج الاعتقاد هو الارتباط بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك أن يحدق المرء ببصيرة قلبه في هذا القرآن ليكون هو الدافع له على أن يتغير كما تغير أصحاب النبي من الكفر والشرك مجرد أن آمنوا بالله واليوم الآخر إلى هذا الحال الحسن من ترك المال والأهل والوطن، من البذل والجهد، من بذل النفس وبذل كل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الامتناع عن المعصية والمسارعة إلى الطاعة والمنافسة في أعمال الآخرة، والبكاء المرير على أنهم لا يجدوا ما ينفقون مثلا، أو لا يجدوا ما يقتلون عليه في سبيل الله جهادا له، أو غير ذلك مما ذكرنا من أحوالهم المشرفة رضوان الله عليهم لما قام بقلوبهم هذا القائم من أعمال الآخرة. حظ ذلك في الإيمان بالحوض هو ما ذكرناه في المرات الماضية وبدأنا به، ونستكمل هذا الكلام هذه الليلة إن شاء الله تعالى. هذه تذكرة لمن لم يحضر في المرات الماضية ليرتبط الكلام في ذهنه بما كان، وما نرجو الله تعالى أن يعيننا عليه في بقية شرح هذه العقيدة وغيرها. من قضايا الدين وحمل الشريعة لرب العالمين. وقلنا الأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حد التواتر، وقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير، عماد الدين بن كثير رمض الله تعالى برحمته في آخر كتابه البداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أيلة كما ذكرنا مكان قيل في الشام. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقابل لهذا الحديث الذي ذكرنا، قوله: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا في المقابل الذي نؤمن به، نؤمن بكرامة النبي له، كرامة النبي صلى الله عليه وسلم له من الله تعالى في أن أعطاه ذلك الحوض غياثا لأمته ورفع لدرجته صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت نرى هذا الحال، هل كل أحد يستحق أن يشرب منه؟ هذه هي المسألة التي ينبغي أن تكون في محل اهتمام المؤمنين وحزنهم على هل هم يستحقون ذلك أم لا، ومن الذي يدعي لنفسه أنه سيشرب من هذا الحوض. وتلك ما بين بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحديث الأول، حتى إذا عرفهم وعرفوه صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه ويعرفهم اختلجوا دونه، يعني أخذوا أبعدوا دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أصحابي. وهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته صلوات الله وسلامه عليه، وحزنه ألا يشرب أحد من الحوض، وهو حزين على ذلك. ونحن لم نفكر في مثل هذا الحال الصعب، في مثل هذا الموقف الشديد، في هذا اليوم العصيب الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لهو حزين أن يشرب أو لا يشرب، ولم يفكر في القضية ليكون آمنا يوم الفزع، أو ليكون الشرب من الحوض دليلا له على فوزه بعد ذلك في تلك الأهوال، كأن يكون في من أضلهم الله تعالى بظله، أو في من أخذ صحيفته بيمينه، أو في من ثقلت موازينه، أو في من مر على الصراط كما يمر البرق، كما سنذكر الكلام على الصراط إن شاء الله. هذا الأول. الثاني المتعلق بالحوض يقول: وروى الإمام أحمد عن أنس، عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، يبعد يؤخذ. هذا تجد هكذا ذاهب ليشرب من حوض النبي، فإذا به يؤخذ فيبعد عن هذا الحوض، ولا تدري من أخذه ومن اختلجه. هكذا كأنك ذاهب إلى الباب أو كأنك مثلا في تذهب لترمي الجمرات مثلا أو لتطوف أو غيره، فإذا بك عند الجمرات فجأة تجد نفسك قد خرجت ولم ترمي، قد أخذتك الموجة مرة أخرى إلى خارج الجمرات. يقول: فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الذي يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الحوض، ليكون عبرة للمؤمنين ألا يحدثوا بعده ما يخالف سنته، أو أن يقصروا في اتباع طريقته صلى الله عليه وسلم، أو في التزام هديه، أو أن يعصوا أمره صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول هذا الحديث كما ذكرنا رواه مسلم، ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، نهر وعده الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله، باقي الحديث مثل وباقي الحديث مثل ما ذكرنا. ومعنى ذلك، معنى هذا الكلام، هل الحوض هو نهر الكوثر أو لا؟ يقول الشيخ: توفيقا بين هذين الحديثين، لأنه نهر في الجنة، وأن الحوض يكون في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني لن يقف الناس في هذه الأرض التي قد امتلأت ظلما وجورا وامتلأت بمحاربة الله تعالى ومعصيته، بل تبدل الأرض إلى أرض لم يعصى فيها المولى سبحانه وتعالى، وإلى سماء أخرى. وفي هذه الأرض الجديدة يكون حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب منه الناس. لذلك يقول: والجمع بين هذا الحديث في أنه هو حوض ترد عليه أمتي، يعني في تفسير الكوثر، على هذا الجمع الذي يقوله الشيخ. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، يعني أن الحوض في الأرض المبدلة البيضاء التي لم يعص فيها الرب قط سبحانه وتعالى، وأن الكوثر في الجنة، وأنه يصب من هذا الكوثر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ميزابان يشرب منهما هؤلاء السعداء الذين دخلوا في عناية الله تعالى بأن حفظهم متبعين لسنته مقتدين بهديه، لم يغيروا ولم يبدلوا، وساروا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكر في الحديث: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. والحوض في العرصات قبل الصراط، يعني الحوض في عرصات القيامة في أرض القيامة، بعد لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، من ارتد ومن بدل، من ارتد كافرا لا يجوز الصراط، وإنما يقع في النار كما هو معلوم. فمنهم هاون ومخدوش وناج مسلم كما ذكر ابن القيم في قصيدته. فالهاوي يعني هاوي في جهنم كما ذكر الرب سبحانه وتعالى في الورود: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وفسر الورود هنا كما سنفصل فيه شيئا إن شاء الله تعالى بأنه المرور على الصراط، ليس دخول جهنم والعياذ بالله تعالى. وهذا قول استقبحه كثير من المفسرين والعلماء: كيف يدخل المؤمنون جهنم ثم يخرجون منها؟ لا، وإنما هو المرور على الصراط. فمنهم هاو يعني واقع في النار، لأن الصراط على جسر، على متن على جهنم نفسها. ومنهم مخدوش تأخذه النار ذات اليمين وذات الشمال ومن فوقه ومن تحته، ومنهم ناج كما يقول، ومنهم ناج مسلم، يعني يصل ناجيا حتى يعبر على الصراط إلى القنطرة بين الصراط والجنة، حتى يخلص المؤمنون لدخول الجنة بعد ذلك. وروى البخاري، ما زال الكلام في سيرة الحوض، وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط الذي يسبق إلى الماء، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض وأنتظركم، وهو ينتظرهم هنالك صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لم يبدلوا ولم يحدثوا. وروى البخاري عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينه. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، سمعته وهو يزيد على قولك شيئا، فأقول: إنهم من أمتي. فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال أي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي، أي بعدا له. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه هو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والردراد من اللؤلؤ. الردراد يعني الحصى الصغير من، إذا أضيف إلى اللؤلؤ يعني يقول المسك والحصى الصغير من اللؤلؤ، يعني اللؤلؤ الصغير، وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. والنقطة التالية وهي: هل لكل نبي حوض؟ هل لكل نبي حوض أو أن لكل نبي حوض؟ ورد في أحاديث أن لكل نبي حوض، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نعود إلى ما بدأنا به من كلام الإمام القرطبي أبي عبد الله، يقول هنا الشارح شيخ ابن أبي العز: قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان وقبل الصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، أن الحوض في هذه الأرض التي نحن عليها، التي امتلئت التي امتلأت بالمعاصي والذنوب والأثام والكفر والشرك والإلحاد، بل في الأرض المبدلة وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر أي هذه الأرض لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، المنكرين لوجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعود إلى الكلام في اليوم الآخر، وقد وصلنا في الكلام على الإيمان باليوم الآخر إلى قول الشيخ: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وقد أخذنا كما تعلمون في ترتيب هذه القضايا التي تحدث في هذا اليوم وترتيب قضايا اليوم الآخر على هذا الحال الذي أشرنا إليه. وكان أول ما بدأنا به هو الكلام على الإيمان بالبعث، قد أخذنا فيه فترة طويلة نتكلم عليه، وقد ذكرنا إخواننا بما ينبغي أن يذاكروه فيه وأن يرتبوا هذه القضايا التي وردت في القرآن الكريم حتى يخرج الإيمان بالبعث كما أراد المولى سبحانه وتعالى بما ذكر في كتابه، على الأقل في هذه الهيئة التي رتبها الشارع سبحانه وتعالى اعتمادا على تفسير الموضوع الذي ذكرنا. ونؤمن بالبعث، وقلنا البعث أخذنا إلى الكلام على الحوض والشفاعة، أخذنا على الكلام إلى الشفاعة حتى يأتي الله لفصل القضاء. وإذا أمن الناس ولم يبق إلى المرور على الصراط فلعلهم يشربون من حوض النبي على المعنى الثاني الذي ذكرنا، أو على المعنى الأول أنهم يخرجون عطاشا وتمر بهم الأهوال إلى أن يصلوا الحوض، فمن استحق شرب واستعد لبقية الأعمال، ومن لم يشرب فإنه في هلاك وسبور إلى أن يصل إلى الصراط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان هذا الترتيب، يعني إن شاء الله يكون ترتيبا مناسبا. ثم نتكلم على جزاء الأعمال وعلى العرض والحساب وقراءة الكتاب، ثم ما يتعلق بهذه القضايا إلى المرور على الصراط. ونؤمن بجزاء الأعمال، ونؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. جزاء الأعمال قد ذكرنا أن هذا اليوم كما قال تعالى مالك يوم الدين، وقال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. والدين يعني الجزاء، مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، سواء قلنا مالك أو ملك، فهو يملك سبحانه وتعالى ويحكم في هذا اليوم، يعني يتحقق له الملك. لمن الملك اليوم؟ لله. ولمن كذلك الحكم؟ فالحكم لله كذلك، يقضي بينهم سبحانه وتعالى. وإذا علم المرء هذا الحال علم ما يترتب عليه، وما يترتب عليه هو قوله سبحانه وتعالى أن ذلك أولا الجزاء الذي يجازي به عباده سبحانه وتعالى على ما قدموا وأخر. أما تفصيل هذا الجزاء فهو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. وقال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا هو التفصيل الثاني، وهو أن الله تعالى يعامل الناس بفضله وكرمه، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أو له كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فاجتمع لمن جاء بالحسنة، يعني لمن جاء سالما، ليس الحسنة يعني عمل حسنة واحدة، لا، وإنما المقصود من جاء بمطلق هذه الحسنات التي تكون سببا لعلو هذه الدرجة وارتفاعها. فله أولا عشر حسنات، ثانيا هم من فزع يومئذ آمنون، ثالثا لا يظلمون بل يوفيهم الله تعالى دينهم الحق، يعني يعطيهم سبحانه وتعالى جزاء وفاقا كما ذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إنما في الحديث المروي عن الله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبدلا من أن يلوم نفسه يوم القيامة، يوم لا ينفع اللوم ولا ينفع الندم، فقد فتحت له الدنيا حتى يحصل فيها ما يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن قضية الحساب هنا قضية واضحة ومبسطة لأهل الإيمان، ولكنها في نفس الوقت شديدة الواقع عليهم، مخيفة لهم عندما يعلمون أنهم إن جاءوا بالسيئة فإنه ينتظرهم ذلك الجزاء، وإن جاءوا بالحسنة فينتظرهم ذلك، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كان ذلك دافعا له لأن يقوم أعماله كلها في الظاهر والباطن، ويقوم أقواله وأخلاقه وما يبدر منه إن وجده معينا له على أن يحصل به حسنات تثقل موازينه وتمنع عنه الفضيحة يوم القيامة، فإنه يراقب نفسه وربه على ألا يخرج منه إلا ما يكون سبب فوزه وسعادته. وهذا ينمي في قلب المؤمن هذه القضية المهمة، قضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي أعلى درجات الدين. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من أعظم مهمات إصلاح النفس والقلب والعمل، فإنه مهما كان المرء على هذا الحال، يعني على حال المراقبة، وجدته قد اكتملت له الخشية وظهر عليه الخشوع وتأدبت منه الجوارح وانقمعت منه الشهوات وسار حزينا يحاول أن ينجو في هذه الحياة الدنيا لا له ولا عليه. وهذا أمر مهم، أن هذه الأمور التي أشرنا إليها مرتبة، آخر كلمات مرتبة، هذه أهم إصلاح القلب وإصلاح العمل والنفس من الخشوع ومن البكاء ومن دوام الذكر وغير ذلك من انقماع الشهوة، واستسلام الأمر، استسلام المرء للرب سبحانه وتعالى. والمسارعة في تحصيل أسباب النجاة. ونؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. ومسألة العرض يقول المولى سبحانه وتعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا تكلم على العرض والحساب، تكلم على قراءة الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. والعرض في قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وأما قضية الكتاب وقراءته: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا اختصار كما ترون للآيات الواردة في العرض والحساب وقراءة الكتاب، هذه الثلاثة. وأما ترتيبها فالعرض كما ذكرنا، والعرض هو بالنسبة للمؤمنين هو الحساب، لأن من نقش الحساب فقد عذب. وأما الحساب للمؤمنين فهو أن يعرضوا على الله تعالى وأن يقررهم بأفعالهم، أن الله جل وعلا يلقي عليهم ستره ويكلمهم ليس بينه وبينهم ترجمان ويقول لكل أحد: عملت كذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا يوم كذا وكذا، ويقرره على ذنوبه الصغيرة، ثم يقول: إن لي ذنوبا أخرى لا أراها هنا، فإذا بها قد مسحت وبدلت حسنات لهؤلاء الذين يستحقون أن يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات، وهؤلاء الذين يستحقون أو استحقوا أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدلوا ولم يغيروا، وإذا أصابوا السيئة أو الذنب تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة وأتبعوا أعمالهم هذه وتوباتهم هذه بالأعمال الصالحة التي تدل عليها، أي تدل على صحة التوبة وتنبني عليها الاستقامة بعد ذلك إلى الله تعالى. وهذا الحساب كله يقع في نصف يوم، يوم القيامة، لأنه ما أن يأتي منتصف، يعني ما أن يأتي مقيل يوم القيامة حتى يقيل أهل النار في النار ويقيل أهل الجنة في الجنة، كما قال المولى سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلا يأتي لا تأتي قيلولة يوم القيامة إلا وقد انتهى كل شيء، قال أهل النار في النار، وقال يعني أخذوا قيلولتهم في النار وابتدأ عذابهم الأكبر، وأهل الجنة قد بدأ نعيمهم الأكبر بمجاورة الله تعالى في الجنة، كما قال: أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة يعني خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا يدل على سرعة الحساب التي نؤمن بها، كما قال تعالى: إن الله سريع الحساب. وسرعة الحساب كما أشرنا في الحسيب يوم تكلمنا على هذا الاسم المبارك من أسمائه سبحانه وتعالى تدل على ترك الظلم، لأنك يمكن أن تأخذ حقك ولكن بعد طول مقاضاة ومحاكمة وكذا وكذا، فطول هذه المقاضاة يظلمك في أخذ حقك. أما يوم القيامة فسرعة الحساب مع فصل القضاء مع عدم الظلم تنبئ على هذا الحال الذي يبين أنه لا يظلم أحد، وأن أهل الجنة يكافئون وأهل النار يجازون بما عملوا، وأن أولئك وهؤلاء يقيلون وقد انتهى حسابهم في هذه اللحظة من النهار، حيث هؤلاء يقيلون في النار وهؤلاء قد قالوا في الجنة. إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري في صحيحه، وهي المسألة التي تدل على الصعق والقيام لرب العالمين، يقول روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، العرض على الله تعالى كما بينا شيئا من تفصيله. وإنما استكمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني أنه لو ناقش في حسابه عبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه تعالى يعفو ويصفح. لو ناقشوا فيما فعلوا وكيف فعلوا ومتى فعلوا وبما أرادوا بما فعلوا لعذبهم، لكان ذلك سبب تعذيبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، ولكنه يعفو ويصفح. وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا هذا رأي بقى الإمام هنا، وتبع فيه الإمام ابن القيم وبعض أهل العلم، وتبع فيه بعض أهل العلم، يقول: هذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا. الناس عايز يتابع شوية عشان يفهم المسألة دي. المهم، ذكر هنا الشيخ ثلاثة صعقات، وجمهور العلماء على أنهما صعقتان فقط، أنه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وليس هناك هذا الصعق الثالث الذي يذكره الشيخ هنا بأن الناس تصعق عندما يجيء الرب لفصل القضاء. وقد ذكر الحديث الشيخ هنا في هامش الكتاب المعلق الشيخ ناصر الدين الألباني هذه المسألة. مش كده ونقف على عايز أقرأ الكلمتين الباقيتين في هذه الصحيفة أو هذه الصفحة ويناقشني فيهما فلا بأس. ونقف على قوله ونؤمن بالصراط ونرجو أن يتفهم الناس قضية المنهج في تدريس الاعتقاد مرة أخرى وكيف أنه عود إلى الكتاب والسنة عندما سمعه الصحابة وكيف كان عودا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومسارعة إلى الطاعة والبذل والجهاد والإنفاق وترك الأهل والمال والوطن لله تعالى وكيف زاد إيمانهم كلما سمعوا كلما نزلت آية زاد إيمانهم بل كانوا يتساءلون أيكم زادته هذه إيمانا. هذا هو الأصل لأن الله تعالى كما ذكرنا إنما أنزل هذا الكلام حتى يكون سببا لهداية الناس إلى الله تعالى وسببا لتقواهم وسببا لصلاحهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة وسببا كذلك لإقبالهم وتعلقهم وتوحيدهم ومحبتهم وتقربهم إلى ربهم. فلا جرم أن يكون كلام الله تعالى محمولا على هذا المحمل الذي يحمله المؤمنون، يعني لا يسمعون كلاما وانتهت القضية أو قصصا وانتهت أو يقرؤون كلام الله تعالى ولا يجدون له هذه الحلاوة وذلك التأثير الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المهم الذي نتعلمه. والأمر الثاني وهو من أهم المهمات أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو متوجه لكل واحد منا، وهذه هي مشكلتنا اليوم. ولكن حواجب النفس والهوى وعمل بصيرة والانشغال بالصور والدنيا والمال وتنازع القلب للدنيا في أوديتها المختلفة هو السبب في ألا يجتمع القلب على مقصود الرب وعلى مقصود الشرع ومراد الرب سبحانه وتعالى من كلامه. يعني لو طهرت هذه القلوب كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه لما شبعت من كلام الله تعالى. إذن هذا هو الأمر الثاني، وهو أنك المخاطب بهذا الكلام السامع والمتكلم مخاطب بهذه الآيات وتلك الأحاديث بأن يضع هذا المرهم على أدواء قلبه وعللها لتكون سببا لهذا الشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وإذا لم يستشف المؤمنون به فلا شفاء لهم، وإذا لم يهتدوا به فلا هداية لهم، وإذا لم يستضيئوا بنوره فليس لهم إلا الظلمة التي يعيشون فيها، وإن أضاء لهم طريقهم شيئا أظلم عليهم، ورأيتهم يتخبطون ورأيتهم متحيرين ورأيتهم مقصرين ومفرطين، ثم يعودون مرة أخرى ليواصلوا السير ثم يقعون مرة أخرى في هذه الأحوال السيئة. هذا الكلام وذلك المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي هو العاصم وهو الحل وهو الطريق وهو الهداية وهو النور الذي به يستطيع المؤمنون أن يثبتوا في سيرهم إلى الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعفو عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسع كل شيء، اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وعسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.